والإبيان والنسيح إلى الإطلاق والإبقار على الشخص الذي يسأله. حالات قابل هذا إلا بالمقرن لا تنهره ولا تنهره ولا تستطيع عليه، لكن ارسل له هذا الحق الذي كثيرا ما يخالف السؤال بالنسبة والإبقار خير من صدقة يدفعها، فالرأس للجميع خير من الرفاع القليل. فأن تغفر وتقول له حولهم أفضل من أن تعطيه معنية كثيرة غالبا. نعم. ولقد أجاز من قال إلا تكن ويكن يوما أذين بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إلا نوالي وإلا حزن ربي. يعني إلا تكن ورث يوما أدين بها، إن كنت يوما يلا أملك الورث، الورث عن الجبهة الغرفة الفطرة، إلا تكن يوما إلا تكن ورث يوما أدين بها، إن لم يكن عندي فطرة أو مراهة فطرية أتصدق بها للسائلين فإني لين العود. فمع هذا فإني لا أرسل غدا شديدا، ولكن أقول قولا جيدا، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، فهذا السائل لم يعلم الخير من خلقي، إما نوالي إما إن كان معي فأنا أعطيه، وإما حزن مرسولي وإما أرد عليه ردا حتى أنا جيدا. نعم. فأنا ينبغي أن كما قال الله تعالى أما السائلة فلا تنهر، لا تنهر السائل، من سلم نفسه على العافية العافية وأحمده على العافية وقل له قولا جيدا. فأن يكفي أن السائل إذا أردته يعني يكفيه أولا تعرضه للذل بالسؤال، فإذا يعني كان في النقد أن تعطيه خلاص، فأنت تريد إلى ذل السؤال ذل الرفض والاعتراف، فأجبر ذلك بكلمة طيبة، أن تقول له الله يرزقنا وإياك أو غير ذلك من الكلام الطيب والرد الحسن، أما أن تنذره كما يحصل حتى لو أخطأ السائل، يعني أحيانا يأتي السائل في المسجد مثلا ومجرد الناس ما تنطلق يقول هذا يحصل، يقوم ويقف في المسجد ويرفع صوته يقول حالي كذا وكذا ويعني ساعدوني إخواني وأنت، فأحيانا يرد بعض الناس ردا غريبا عليه، هذه مخالفة للأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى به نبيه في طريقه. وأما السائلة فلا تنهار، لا تنهار، فيكفيه كل المسألة، وإذا كنت تغرده يكفيه أيضا من الرد، أما أن تذكره وتنهره فيعني هذا ليس من مكاره الأخلاق. أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرض عن الآفاء إلا عدم ما يعطي منه، وإلا ترغم عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوه، يعني أنه لا يعرض ومعه سد يعطيه، لكن لا يعرض إلا يعطيه، أن يعرض عن الآفاء إلا عند عدم ما هو يعطيه منه ولا يعرض عنه ذلك، وهذا هو غاية الجود وشر به. وقال القرطبي فقل لهم قولا ميسورا، مفعول بمعنى الفاعل عن لفظ اليسري كالميمون. هناك تفسير اخر عن سعيد بن زيد ان الضمير في قوله والا تعرض عنهم، اي ان تعرض عنهم في الله عن الاخطار او هدايه من الله لهم، ترى يعني المداراه بما عنهم ابتغاء رحمه المربي او ان يهد يكون له للاخطار، فقل لهم قولا ميسورا يعني بالمداراه بالمباراة في الإسلام. ثم قال بارك الله تعالى ولا يتبع عن يد، أي لا تمسك يدك عن النفقة والعطية لمن له حق مما تقدم لمنزلة المسدودة يده إلى عنقه، ولا تتبع عن يدك العنورة إلى عنقه، الإنسان إذا سدت يده إلى عنقه يقدر على الأخذ والعطاء، إذا الإنسان ربطت يداه فكان هنا في عنقه، هنا هذا هو هنا أن تبنى عن يدين نقص وثالث العنق، هذا شيء تتعامل بيدي وعنقك مغلولة إلى عنقك بحيث إيه تكون يعني بسيلا ممسكا حتى على من له عليك حق بمنزلة المسدود يده إلى عنقك الذي لا يقدر على الأخذ منها ولا إعطاها، تنقص نقص ولا تحطها كل الوقت، لا تحطها كل المرض، يعني بالتدبير والتفرق، ثالث إفراط وهذا تفريط. قال ابن كثير اي لا تسرف في الانفاق فتعطي غير طاقتك وتخرج اكثر من دخلك، فتقعد تقعد لك عنك تبكي وتبقى فتقعد ملوما محصورا، ملوما يلومك الفقراء والقرابه، محصورا اي نادما من الحسره او منقطعا بك لا شيء عندك، من حكره السفر إذا بلغ منه الجهد وأكثر فيه. فشبه فعل السفير في منعه بمن يده مغلولة منه، وشبه أيضا السفر بمصر الكف الكف وحفظ الكف. هل يحفظ شيئا؟ الإيدي اللي كانت مكتوفة كف ووضعها يسير، لكن لو خبطت فيها المفروض وخبطتها في أي وضع من محفوظة، لكن إذا بطل فيها أن يحفظ فيها شيء سيقع منه كل شيء. وهذا ما عبر عنه العوام قوله بطريقة فلان يده مكتوفة. مكتوبة هنا سبحان وصف بأنه إيه؟ مكتوبة لا تنجح لأنه تحضر عليه، لكن أي شيء يقع يتواجد فيها يسقط ويقع. أيوه. شبه الطرف بمقص الكف بحيث لا تحفظ شيئا. وجعل ابن كثير قوله تعالى فتقعد ملوما محسورا من باب اللبس والنص المرتب. يعني اللي كلمه مرتب طبعا يبقى ايه؟ ولا تجعل يدك مغلوله الى عنق هو في سائر البخاري فتخرج ايه؟ ملوما. فالملوم يلوم بلوم بسبب ماذا؟ بسبب الامساك. واضح؟ ولا تصدقها كل الأرض فتقعد محصورا. فمحصورا تعود الى الايه؟ الاطلاق البسط. يعني فتقعد ان تخل ملوما يلومك الناس ويهمونك ويسترمون عنك، كما قال زهير في المعلقه ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قوله يستغنى عنه ويغنى به. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك صعدت الى شيء تلتقط فتكون الحفير لا الحفير الذبحة التي عجزت عن السيف فوقفت ضعفا وحزنا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الرزق ويضيقه حسب مشيئته وحكمته، إنه كان لعباده خبيرا بنوافلهم خطيرا بنوافلهم. يقول ولما وجد إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل يحفظ أرواحهم، يعني لماذا أوجب الله إيتاء هؤلاء حقهم وآثم القربى حقه والمسكين وابن السبيل؟ لماذا يحفظ أرواحهم بهذا الذي أعطيهم إياه؟ فبلا شك أن الأولاد بحفظ الأرواح أولى. واضح؟ الأولاد أولى بأن تحفظوا أرواحهم فلا تحفظوهم. فذلك أعقب ذلك مباشرة بقوله ولا تقتلوا أولادكم قد جاء إلا احفظوا أرواحهم فهم أولى ممن ذكر آنفا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا من نحن نرزقهم وإياكم. نهي لهم عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قتلهم أولادهم وهو يأذوهم بأناتهم، أي يدمرن في الحال كانوا يأذونهن خشية الفاقة وهي الإملاق والفقر بالإنفاق عليهم إذا كبروا. يقول إذا كبروا نصف عليهم فأسلوا لهم. خدهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم وضمن لهم أرزاقهم بقوله نحن نرزقهم وإياكم كلاكم مقدمون إليه أنتم أولادكم ونحن نرزقهم إياكم. وبدأ بهم قبل الآباء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهو في الحال ممكن يكون غني لكن هو يخشى الإملاق الفقر فيما بعد. أما في الآية الأخرى ولا تقول أولادكم من الله فالفقر حاضر في الوقت الحاضر. واضح؟ نحن نرزقكم وإياهم. أما هنا فلأنه في المستقبل قد يدعى الله قال نحن نرزقهم وإياهم، يعني ضمن لهم رزقهم قبل ضمان رزق الأباء. أي نحن المختصون بإعطاء رزقهم الصغر والكبر. وقوله تعالى وإياكم أي الآن بإغنائكم، نحن نرزقهم وإياكم الآن بأن أغنيكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم للإملاق الحاضر أو للخشية في المستقبل من الفقر كان خطأ كبيرا، أي لإصداره إلى تفريط العالم، وأي خطأ أكبر من ذلك. ودل قوله تعالى خشية إملاق على أن ذلك هو الحامل لهم على الوعد لا خوف العار كما زعموا. وقال ابن عباس رحمه الله في تأويل هذه الآية وكانوا لا يورثون ولا يتخذون إلا من صاعد بالجرح ومنع الحريم، يبقون الأولاد ويبذلون البنات. والخطأ إن 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 حسان كان خطأ كبيرا. الخطأ كان اسم لفظا ومعنى. ولما نهى عن قتل الأولاد نهى عن قطع الهد، نهى أولا عن قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم قتل بإله نحن نرزقهم إياكم إن قتله كان خطأ كبيرا. ثم نهى عن قطع الهد لأن نهى عن الفعل الذي يتسبب في قطع الهد وهو الزنا. فقال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة أي فعلة قبيحة متنابية في الفحش توجب النفرة عن صاحبه والتفرقة بين الناس. إنه كان فاحشة وساء سبيلا أي يبقى طريقا خلقه، فإنه رفض الأفضل المؤدي إلى اجتهاد أمر الإنسان. وهيجان الفتح رفضا من غير سبب، والسبب ممكن وهو السهم الذي شرعه الله. يعني يترتب عليه كل هذه الفتن ويترتب عليه هيجان الفتن من غير سبب يحتوي بذلك. لماذا؟ لان السبب ان كان السبب هو قضاء الوتر فان هذا قد فتح الله بابه في النكاح الحلال. فبالتالي هذا في هناك سبب معقول لهذا الفتح وهو السهم الذي شرعه الله عز وجل. إنه كان فاحشة وساء سبيلا لقضاء الشهوات التي خلقت لطلب النسل لتضييعه، يعني ساء سبيلا لأن تقضى من خلاله الشهوة، لأن هذه الشهوة ما خلقت إلا ليترتب عليها طلب النسل. فهذا السبيل سبيل فاحشة يؤدي إلى تضييع النسل. وحتى إذا ترتب على الفاحشة أولاد فربما ألحق ولد الزنا بمن ليس بأبيه خداعا وزورا، وهذا من أصلح الظلم. وربما قتلته أمه وقت أو أولد الله، ففي هذا اعتداء على النفس أيضا خطأ إلى نفس الظلم وغير ذلك من الأمور. فلا يترتب عليه إلا الظلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم ينهى مباشرة عن الزنا بل نهى عن مقدماته، قال ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا، فالنهي هنا عن قربانه. فقربانه يعني انه عن الغراءة التي تؤدي اليه، فيشمل كل وسيله تؤدي الى الاحتكام في هذا الباب، سواء كان اطلاق البصر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى او الاختلاط او تبرج النساء او غير ذلك من الاحوال التي تؤدي الى تكون كل من الى الزنا. الله سبحانه وتعالى لما حذرنا من افعال الشيطان واستدراج الشيطان قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، لأن الشيطان يستدرج الإنسان، الشيطان لا يأتي الإنسان مباشرة ويأمره بالفاحشة، وإنما يستدرج درجة درجة، وكلما تقدم معه أو نزل معه درجة، كلما ضعف عن المقاومة، فكلما الإنسان أحرز نفسه من البداية، من الغواء التي تؤدي إلى الفساد، كلما سهل عليه الأمر، لكن واضح، ولذلك يعني أول المعصية خطرة فكرة، ثم الخطرة تولد ايه؟ فكرة، ثم الفكرة تقوى فتصبح إرادة، الإرادة تقوى فتصبح عزيمة، ثم ذلك يأتي بالفعل. نعم، فالشيطان يتفرج بالإنسان في الفاحشة، يسهل عليه الأمور بدعوى أنها سهلة وبسيطة وكذا، يعني هذه هي خطوات الشيطان، إلى أن يدفعه في النهاية فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لذلك قال هنا: ولا تقربوا الزنا. هذا نهي عن الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، فتشمل كل ما يفتح الذريعة إلى الارتكاب، على رأسه بلا شك التبرج، الاختلاط، الخلوة، المحرمة، النساء الأجانب، مشاهدة الأفلام الفاحشة والتلفزيون وكل هذا الفساد، وأصبح الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، القلوب كل ما كل ما تكفه وتعمل تطبيع مع المعاصي، تطبيع، فأصبح الناس تقول لك يعني ان زعلانين جدا عشان الفساد الاخلاقي في التلفزيون والافلام والاقمار الصناعيه. يقول انا لو شفت حياه وحشه، حياه وحشه عندهم هذا الاشياء. فالمذيعه المتبرجه دي بالحرام اللي تنظر عليها المذيعه، بس مجرد لو دي مذيعه تتكلم هذا حرام، لا ده اصبح يعني حلال 100% في نظره. لماذا؟ لانه بالنسبه لغيره هو جيد لا باس به، لكن هو ايضا يعني ايه فساد في فساد. فالمذيعة وهي تتحدث متبرجة والنظر إليها حقق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم زنا العين، والعين تزني وزناها النظر، فهذا النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، والعين ما خلق في مثل هذه المعاصي.
فالنظر استعمال النعمة في هذه المعاصي وكفر هذه النعمة. طب والله حاضر على أن يكونها من الإنسان تمر، لكنه حليم عز وجل. فالناس حصل بالضبط تطبيع مع اليهود، معناه تطبيع مع المعاصي، تطبيع مع المعاصي، تطبيع مع الشيطان. فكأن أصبح الأشياء مفهومة، وإذا استمر الأمر على ذلك فتصبح ناس حتى الأمور الإلهية التي تكون منها في يوم من الأيام إذا شاعت وشاعت وشاعت وشاع هذا المنكر والشر أيضا تصبح أمرا طبيعيا. ولكن إذا تمثيل في تمثيل أو خيال بغير صورة في المرآة هنجد من يهرب ويصور هذا الفساد. فإذا العاقل لا يغتر بالفترة الهالكة خاصة في زمان غربة الدين، وإنما يعني يحرج نفسه إلى أن تنقضي أيام الدنيا وما أقلها. فالناس الآن أصبح فينا من التصوير كما قلت مع المعاصي. بعض الناس يقول لك انا بشوف كذا وكذا وهذه امور عاديه، ما فيش حاجه حرام، الحرام عنده درجه السفلى من الحرام، لكن درجة كلها درجات من درجات ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالعاقل يعني يتبصر لنفسه، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. فكل انسان محاسب عن افعاله. فالنظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي اطلق عليه النبي عليه الصلاه والسلام: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع. سمع هذا الكلام الفاحش، وعلي ذلك دين يعني النصوص. فلننتبه ولنتلقى قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، لم يقل لا تفعلوا كذا، وإنما قال لا تقربوا. فالنهي عن القربان، قربان كما قلنا من قبل انه لا يمكن ان تجد جريمه ذبح فيها الشرع وانتهك فيها العرض، الا وستجد هناك، لان الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل بين الرجال والنساء الاجانب عنهم كثير من الاسلاك السائفه حتى لا يتخطاها الناس. اذا زالت الاسلاك السائفه مفيش حدود بين الرجال والنساء والاجانب عن بعضهم البعض، يحصل الفساد العظيم. لكن حكمه الله سبحانه وتعالى وشرعه الحكيم وضع صوره من الاسلاك السائفه. فالمرأة وكلام منطقي عند أي إنسان عاقل يتصنع، المرأة تظهر زينتها أمام المحارم لأنهم بطبيعتهم يؤتمن عليهم من المرأة، كالأخ مع أخته أو الأم مع أبنائها وهكذا. فعلى المحارم ممكن أمر المرأة تتمقص في ملابسها، لكن أمام الأجانب الذين هم يعني عرضا لأن يفتنوا بها وعرضا لأن تفتنهم حرم النظر إليه. مثلا والأحكام كثيرة في هذا الكلام. فالشرع يعني وضع أسباب سائفة في علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عامة. لماذا؟ لأن إذا حصل ثغرة في هذه الأسباب ستؤدي إلى الوقوف الحرام. فما من قصة أهدر فيها الشرع ونجح العرض إلا إذا استمتعت بداية القصة، بدايتها من أول تأكيد أكيد هي التفاهم في أشياء صغيرة، ثم كبر الموضوع هنا. تفاهم في النظر، تفاهم في المصافحة، التفاهم في الخلوة، التفاهم في سفر المرأة بدون محرم، تخدعها مختلفة. واضح قرية ذلك من تضييع حدود الناس سبحانه وتعالى. واضح. فهذه التي تقرب إلى الفاحشة فلا بد إذا استمتعت في الخيوط الأولى التي نتجت هذه القصة ستجد أن حصل ثغرة في الأسلاك السائفة، ومنها نفر الشيطان حتى وقع ما وقع. نعم. ثم ذكر تبارك وتعالى ما هو اعظم في التنفير والتشريع في احداث الفتن في الامه بقوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في القتل انه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اي حرم الله قتلها وهي نفس الانسان، الا بالحق، اي الا بسبب الحق. نعم. وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو فردا بنا كفر. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في الحق إنه كان منصورا، أي ومن قتل بغير حق من الحقوق التي تقدم ذكرها فقد جعلنا لوليه، أي الذي بينه وبينه قرابة لذلك، وليه الذي من حق مخالفة لذلك، سلطانا اي تسلطا في الاقتصاد منه، او سلطان الحجه يثب بها عليه، وحينئذ يقتل لكن لا يفرط في القتل، لا يفرط في القتل، اي فلا يقتل غير القاتل، ولا اثنين والقاتل واحد، سعادة الجاهلية. كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة. إنه كان منصورا تعليل للنهي والضمير للولي، يعني حسبه أن الله قد نصر بأن أوجب له القصاص فلا يتجب على ذلك. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الولي الذي قال الجامع عندي سلطان أنه من حق أن يقصص فلا يسرق في القصر، يأخذ حقه لكن لا يسرق. نقول إذا كان يحكم الفأر الآن في الصعيد أو من المرأة من بعهد المرأة من بعهد البعير في الصعيد مثلا عادة أخذ بالفأر واحد يتقتل من العيلة، يقول لك واحد في نفس المركز الاجتماعي ونفس كذا وكذا من العيلة الأخرى يقتل، مش نفس القاتل، لا واحد من العيلة خلاص. هذا من أفعال الجهلية. أو يقتل واحد باثنين أو يقتل ويمثل بالقتيل، هذا كله إشراك في القتل. فالله سبحانه وتعالى أعطاه الحق والسلطان ونصره لإعطاء حق القتال، لكن في نفس الوقت نهاه عن الإشراك في القتل وقال إنه كان منصورا. تريد ماذا تريد بعد ذلك؟ نصرك الله وأعطاك الحق في القتال فيكفيك ذلك، لا تطلب الزيادة بأن تقتل أكثر يعني غير الذي قتل أو أكثر مما قتل أو تمثل به القتيل. يقول القتيل رحمه الله تعالى بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا ونهاه عن الإسراف في القتل ووعده بأنه منصور. والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور. الأولى أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد كما كانت العرب تفعله في الجاهلية. الثانية أن يقتل بالقتيل واحدا فقط لكن غير القاتل، يقتل شخص آخر من العائلة مثل أو القبيلة، لأن قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل منهي عنه في الآية أيضا. الثالثة أن يقتل نفس القاتل ويمثل بجثته، فإن زيادة المثلة إسراف في القتل أيضا. فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا السلطان لم يبينه الله سبحانه وتعالى هنا بيانا مفصلا، لكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل. ما معنى هذه السلطة؟ هو بالحوار، فيتمكن من قتله إذا أراد قتله، له السلطة في ذلك. الولي له ان يعني يقول لا يقتل فيقتل، ولا ينافي ذلك انه ان شاء عفا على الديه او مزياده وان شاء ان يعفو يعفو، لكن ايا كان هو مخير والسلطه صارت في يده هو. فقوله تبارك وتعالى هنا بعدما قال فقد جعلنا لوليه سلطانا قال فلا يثبت في الحق بعدما ذكر السلطان، لان النهي عن الاطراف قد مقترنا بذكر السلطان المذكور يدل على ان السلطان المذكور هو ذلك الحق المنهي عن الاطراف فيه. وقال ايضا عز وجل كتب عليكم الاطراف في القتلى الى قوله ولكم في الاطراف حياه يا اولي الالباب، فهذا يدل على ان السلطان المذكور هو ما تضمنته ايه الاطراف هذه، وخير ما يبين به القران القران الكريم. يظهر من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فيفهم منه ان من قتل غير مظلوم فليس لوليه سلطان على قاتله. من قتل غير مظلوم مثل الحرج، فهل لولي المقتول سلطان على القاتل؟ لا، لماذا؟ لان من قتل بحق فدمه حلال ولا سلطان لوليه في قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. ولا شك ان هذا المفهوم واضح في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، الا بالحق. ايضا القتل هنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يدخل في القتل. طبعا القتل هنا هل يدخل في قتل خطا؟ لا، لا يدخل في قتل الخطا. ومن قتل مظلوما ليس يعني لا يدخل في حكم هذه الآية أصل الخطأ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في آيات أخرى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فقال أن ربنا لا وعلمنا في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله سبحانه وتعالى: قد نعم قد فعلت. وقال عز وجل: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدقوا. فإذا هذه الآية لا تشمل أو لا يشمل حكمها قتل الخطأ. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا في ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن، وهي حفظه عليه وتسميره وإصلاحه. يعني اقرب مال اليتيم إلى رفع تنمية هذا المال إثماره لمصلحة اليتيم حتى يبلغ أشده. هذه غاية لجواز التصرف على الوجه الحسن، أي حتى يبلغ وقت استزاده في العقد وتدبير ماله وصلاح حاله في دينه. وأوفوا بالعهد، أي العقد الذي تعاقدون به الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام. وأوفوا بالعهد أيضا بما بينكم في البيوع والأشربة والإيجارات وغيرها. إن العهد كان مسؤولا، أي مطلوبا، يطلب من المعاهد الثبات عليه وعدم إضاعته. أو إنه كان مسؤولا، إن صاحب العهد مسؤول عن نقضه إياه. والمعنى: لا تنقضوا العهود الجائزة بينكم وبين من عاهدتموه فتخسروها وتهدروا بما أعطيتموه إياها. فأوفوا الكيل إذا كلتم، أي أتموه إذا كلتم لغيركم ولا تبخسوه. وأوفوا الكيل إذا كلتم، كلتم يعني للآخرين، فإذا كان الحق عليك أعطه حقه تماما. وأوفوا الكيل إذا كلتم يعني لغيركم ولا تبخسوه. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالميزان السليم، بلا عجاج ولا خديعة. ذلك خير، أي ذلك خير لكم في معاشكم لانتظام أموركم بالعدل وإيتاء الحقوق أربابها. ذلك خير في الدنيا في المعاش، وأحسن تأويلا، تأويلا هنا معناها عاقبة، التأويل هنا معناه العاقبة، أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلا، إذ ليس معه مظلمة يطالب بها يوم القيامة. ثم أمر تعالى برعاية القسطاس المعنى المعنوي، هنا القسطاس العدل الحسي. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، الإيه؟ كلام هنا في القسطاس المعنوي، العدل المعنوي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه في قول أو فعل تسنده إلى سمع أو بصر أو عقل من خطأ أثره، يعني إذا اتبعه. قال الزمخشري: والمراد له عن أن يكون الرجل ما لا يعلم، وأن يعمل بما لا يعلم، ويدخل فيه النهي عن التقليد دخولا ظاهرا، لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من فساده. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولا يخفى ما ينجلي تحت هذه الآية من أنواع كثيرة، كمذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل، لأن لا تتبع ما ليس لك به علم، فيدخل فيها مذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل. فمن أراد أن يعرف مذاهب الجاهلية فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله، اسمه كتاب أي مسائل الجاهلية. فالرسالة مهمة جدا، من الذي شرحها؟ الشيخ محمود شكري الأمير، فالرسالة مهمة جدا، فيفصل لك مظاهر انحراف الجاهلية حتى يحذرها المسلم. يقول: كمذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل، وكشهادة الزور، لأنه إذا شهد الزور فقد خفى ما ليس له به علم، والقبض ورمي المحصنات الباطلة والكذب وما شاكلها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي كان صاحبها مسؤولا عما نسب إليها يوم القيامة. او تسأل نفس الاعضاء لتسهل على صاحبها. كل اولئك كان عنه مسؤولة، يعني الانسان يسأل السمع والبصر والفؤاد، او ان السمع والبصر والفؤاد سوف تسأل يوم القيامة لكي تسهل هي على صاحبها. قدم السمع لان اكثر ما ينسب الناس اقوالهم اليه، يقول لك سمعت كذا سمعت كذا بلغني كذا، اكثر ما يستعمل السمع. واخر الفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد لانه منتهى الحوادث، ولم يذكر بقيتها لانه لا يخالفها قول او فعل. يقول السكتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، ويكمل ذلك قوله: رأيت ولم يرى، وسمعت ولم يسمع، وعلم ولم يعلم ولم يعلم. ويدخل فيه أيضا كل قول بلا علم، وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم. يقول تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من الشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. والآيات مثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي عنه في هذه الآية الكريمة كثيرة جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكل بالحديث. ثم قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذه الآية وجهان من التفسير. الأول أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه، فيقال له: لما سمعت ما لا يحل لك سماعه؟ هذا السمع. ولما نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ ولما عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه؟ ويدل بهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل: ولتسألن عما كنتم تعملون، وقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات. هذا هو الرجل الأول، أن الإنسان هو الذي يسأل عن حوادثه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، أي كان الإنسان عنه مسؤولا. الوجه الثاني أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبها، فتشهد عليه جوارحه بما فعل. قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخير. يعني هو ينكر المعاصي ويقول: أنا لا أرضى بشهادة الملائكة، الملائكة بتقول لنا عملت كذا وكذا، الناس كتبت عليا في كتاب في الصحائف أني فعلت كذا، لا أرضى إلا بشهادة من نفسي، أنا فقط أسأل عن نفسي ولا أقبل شهادة الملائكة. فإذا كأن الله يقول: إذا أنت لا ترضى إلا بشهادة من نفسك. فإذا يتحقق قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم، يختم على فيه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: حتى إذا ما جاءوها سهل عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ تبا لكن فعنكن كنتم أناضل. الكتاب يشهدون علي وأنا ما كنت أجادل إلا من أجل إنقاذكم من النار. واضح. فيقول تعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: والقول الأول أظهر عندي. إنه إيه القول الأول؟ أن الإنسان هو الذي يسأل عن حواسه. القرطبي قول القول الثاني أن الحواس نفسها هي التي تسأل، وعلل ذلك بأن إيه؟ لأن هذا المعنى أبلغ في الحجة، لأن جوارحها هي التي تكذبه وتكذب ضده. واضح؟ فالشيخ يقول: القول الأول أظهر عندي، وهو قول الجمهور، وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخرى، لأن قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يفيد تعليل النهي في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فأولا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ثم علل النهي هذا بقوله لماذا لا تقف ما ليس لك به علم؟ لأنك ستسأل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنعم، فالمعنى انتهي عما لا يحل لك، لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتشكو، وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه، فلا تستعمل نعمه في معصيته. يدل بهذا المعنى قوله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، يعني باستعمالها فيما خلقت لأجله. فيقول الشاعر أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. أولئك كل أولئك أولئك رجع إلى ماذا؟ إلى السمع والبصر والفؤاد، وهو دليل على الإشارة بأولئك لغير العقلاء، وهو صحيح. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى ولا تمشي بالأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تنغو الجبال طولا. نهى جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التدبر والتذكر في المشي ولا تمشي بالأرض مرحا، هذا مصدر منكر وهو حال، ومصدر كما قال ابن مالك في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبرسة زيد طلع. وقرئ مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا بكسر الراء على أنه الوصف للمرح، يمرح أي لا تمشي في الأرض في حال كونك متبحترا متمايلا مشي الجبارين. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة، فقوله عن لقمان مقرضا له ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مسجد إلى ويقول تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى غير ذلك من الآيات. وأصل المرح في اللغة شدة الفرح والنشاط، وإطلاقه على مسجد الإنسان متبخرا مسجد المتكبرين، لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة. وأظهر القولين عندي يقول التكيس وأظهر القولين عندي في قوله تعالى إنك لن تخرق الأرض أن معناه إنك لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشدة وطئك عليه، يعني نوع من التوبيخ والتهكم بهذا المتكبر يمشي رأسه رافع الرأس وضغط تكبر يصعر خده لله ومتكبر، واضح؟ أما رجليه فتمشي يهد على الأرض تكبرا واختيالا. فالله سبحانه وتعالى يقول له يعني أنت انظر إلى جمادين هما جمادات وأنت إنسان عاقل ولم تستطيع ان تصل الى مستواهما، فالارض هذه التي تجد عليها هل تستطيع ان تخرج فيها خرقا يخترقها بهذا الجبين؟ كذلك الجبال مهما تصاوم هل ستصير اقوى من الجبال؟ فيقول انك لم تخرق الارض يعني لم تجعل فيها خرقا لدوسك لها وشده وطئك عليها. ويدل لهذا المعنى قوله بعده ولم تبلغ الجبال طولا، اي انت ايها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمديه، انت عاجز عن التاثير فيهما، فالارض التي تحتك لا تقدر ان تؤثر فيها فتخرقها بشده وطئك عليها، والجبال الشامخه فوقك لا يبلغ طولك طولها، فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الارض مرحا. هذا هو القول الاول. القول الثاني ان معنى لن تخرق الارض لم تقطعها بمسجد، قاله ابن جرير ولم تبلغ الجبال طولا يعني لن يبلغ طولك الجبال. ولقد اجاد من قال ولا تمشي فوق الارض الا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك ارفعون وان كنت في عز وحلز ومنعه فكم مات من قوم هم منك امنعون. واستغل بعض اهل العلم بقوله تعالى ولا تمش في الارض مرحا على منع الرقص قطع فيه، لان فاعله ممن يمشي مرحا الذي يرقص. أيضا يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، اي لا تتبعه في قول او كان تسيده الى سمع او بصر او عقل، الى ان يقول ولا تمشي في الارض مرحا اي مختالا نسيه المعجب المتكبر، اذ لا يفيدك قوه ولا علوا كما قال سبحانه انك لن تخرق الارض اي لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشده والخطر، ولن تبلغ الجبال طولا اي لن تحاذيها بتطاولك ومد قامتك كما يفعله المختال تكلفا، وفي هذا تهكم بالمختال وإيذان لأن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض أجزائها، يعني تأمل المختال ليتنافس مع الأرض في المفاخرة أينا أقوى وأينا أعلى، فيقول الله له أنت محصور بين جنبين الأرض من تحتك والجبال فوقك، هل تداري الأرض وتفاخرها وتفاخر أجزائها؟ هيا هل تستطيع أن تخرق الأرض بجديدك هذا الذي أنت فيه هيئة التنقص والتكبر؟ قال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه النسية كفاية في الانزجار عنها، ولقد حفظ الله علام زماننا عن هذه النسية وتورط فيها قراءنا وفقهاؤنا، هذا ما يقوله الناصر ولقد حفظ الله سورة من هو الناصر وأين قال ذلك؟ أيوة الناصر رأيه من الأمة على الكتاب الزمخري من الاعتزال يعني الكتاب الثاني، وقال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه النسيه كفايه في الانزجار عنها، ولقد حفظ الله علام زماننا عن هذه النسيه وتورط فيها قراءنا وفقهاؤنا، بين احدهم قد عرف مسالتين او اجلس بين يديه طالبين او سد طرفا من رياسه الدنيا إذا هو يتبخر في ذكره ويترجع ولا يرى أنه يطاول الجبال ولكن يحك بياسوخه عنان السماء كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون، وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه وقلبه عن تدبره على مراحل، الله ولي التوفيق. ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك أي كل ذلك المنهي عنه من قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر إلى هذه الغاية، كل ذلك يعني ما مضى من الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال المهيلي أما الشرك ولا تجعل مع الله إلها آخر فلإسناده بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع الشرك، وأما عبادة الغيب فلما فيها من تعظيمه المخصوص بالكمال المطلق فهو في معنى الشرك ألا تعبدوا إلا إياه، وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في التربية أحوج ما يكون المرء إليها، ومنع الحقوق بالبخل تفريط والتبذير والقصد إفراط وهما مذمومان والذليل مكروه، والقصد يمنع الحكمة من بلوغها إلى كمالها، والزنا وإتلاف مال اليتيم في معناه، ونقض العهد مخل بنظام العالم، وكذا اختفاء ما لا يعلم، والتكبر من خواص الحق، وعادة الملوك كراهة أخذ أحد من خواصه شيئا.